باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. أحبائي، ربنا فرحنا المرة اللي فاتت بالصورة الرائعة لعمل الله الفائق بكل وسيلة ممكنة علشان يقبل هذا الخصي، خصي كنداكة ملكة الحبشة أو أثيوبيا بمعنى أدق أو المعنى الحديث، يعني إزاي فرح قلبنا بهذا الخصي، وأيضا السماء فرحت والرسل فرحوا وأثيوبيا فرحت بهذا العمل. قلنا أن في لوبوس بدأ الخدمة النهاردة بعد ما شفنا الصورة الرائعة لعمل الله الفائق اللي فرحنا بفي لوبوس. نسأل ربنا نقول له يا ترى مين اللي حيمسك خدمة الأمم؟ يقول لنا حقول لكم مين اللي يمسك، اللي يستاهل ياخد هذه الخدمة، ويكلمنا عن تحول شاول الطرسوسي في الأصحاح التاسع لأعمال الرسل. الحقيقة لما باجي عند بولس ما ظنش لتقولي نص ساعة ولا ساعة ولا أيام ولا سنين تقضي إن الواحد يتكلم عن عمل الله الفائق في شخصية بولس الرسول، لكن هحاول أخذ لمسات خفيفة من اللي اتذكر في أقدر أقول اهتداء شاول الطرسوسي وقبوله الإيمان. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء. عايز أقف عند الحتة دي. مزاج ربنا لذيذ، يلقط أوحش العينات في ذهننا عشان يقول لا تدينوا. أي واحد يبص للص اللي كان عن يمين السيد المسيح يقول لك الحمد لله خلصنا من هذا القاتل وهذا اللص اللي المنطقة أو العالم لا يطيق. وربنا يقول إيه؟ ما أجمل وما أروع هذا القلب الرائع لكي يكون هو بكر الداخلين إلى الفردوس، وأقول له اليوم تكون معي في الفردوس. الكنيسة تبص كده لشاول الطرسوسي لو كان موجود النهاردة نقول ياه، وتلاقي الناس زعلانة ومتضايقة وتقول لك ايه الاضطهاد ده، وليه ربنا سايبه، ومال فين العدل الالهي، ليه الكنيسة متعذبة. لكن في رسالته الى اهل غلاطيا يكشف لينا بولس الرسول عن نقطة من اروع ما يمكن، يقول ايه؟ وكانوا يمجدون الله فيا. مين دول؟ الكنيسة اللي في أورشليم كان أعضاءها يمجدون الله فيا. كانوا إزاي بيمجدوه؟ كل ما شاول يضطهد يقولوا له يا رب خسارة، نفس تهلك، ده ناس فقدوا بيوتهم وناس بيوا في السجون وناس اتعذبوا وناس اتبهدلوا وناس فقدوا كرامتهم وناس فقدوا أعمالهم وناس سابوا بلادهم بسبب شاول الطرسوسي. لا، حتما ربنا اللذيذ يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. ولذلك لما رجع يقول وكانوا يمجدون الله فيا، يقول هو دي الساعة اللي كنا منتظرينها. فهنا يقول لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، والكنيسة تقول ولو لينا إله لذيذ مفرح يقدر يحول كل الطاقات للخير. مش رئيس الكهنة اللي راح له من غيرته المتقدة، لأنه كان فاكر أنه بيخدم ربنا، وكان فاكر أنه لابد أن يمسح اسم يسوع من على الأرض، وأنه ما فيش حاجة اسمها كنيسة تطلع كنيسة عهد جديد. فراح لرئيس الكهنة يقول له ممكن أخد رسائل، أنا عايز أروح، كفاية اللي عملته في أورشليم، عايز أكمل في دمشق. ناس كتير هربوا لدمشق من المسيحيين أو من المؤمنين، يعني إلى الجماعات حتى إذا وجد أناسا من الطريق. ايه أناسا من الطريق. في رأيين، رأي يقول ان اليهود كانوا يسموا المسيحيين في ذلك الوقت اهل الطريق. ليه؟ قال دول اهل الطريق المنحرف، سابوا الناموس وسابوا موسى وسابوا الشرائع اليهودية، فيبقى دول اهل الطريق المنحرف. وفي رأي تاني يقول ان المؤمنين نفسهم هم اللي حطوا نفسهم هذا الاسم، لانهم ارتبطوا بالمسيح اللي هو الطريق، انا هو الطريق والحق والحياة. لقد وجدنا يسوع، لقد وجدنا الطريق اللي يحملنا ويدخل بينا الى العرش الالهي ويخلينا نستريح في حضن الاب. وكان يسوقهم موثقين الى اورشليم. وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق. انا متهيالي كده، ما يهمش، انا ليا تهيؤات كتير احيانا، الله اعلم صح ولا غلط، لكن استحملوه. وهو ماشي كده شاول، وطبعا فارد عضلاته والقائد الاعظم وحواليه العسكر من كل ناحيه، وراجل فريسي ابن فريسي وعملاق في المعرفه، سواء المعرفه اليونانيه او الفلسفات او اللغات، مع معرفة التقليد اليهودي، مع معرفة في العهد القديم، مع معرفة في أمور كثيرة. كان حاسس بقى هو إيه، يا دنيا ما عليكش غيري أنا. وكان يظن بشاول الترسوسي أنه لا يوجد في كل البشرية من يفوق في البر ربما إلا واحد، معلمه غمالائيل، وتكلمنا عنه قبل كده. وقعد يفكر يا ترى هعمل ايه، ولو العدد كبير قد ايه، ويا ترى العدد العسكر اللي انا جايبهم يقضوا ويجرجروا كل الناس دول. وربما ايضا كان في طريقه يقول ضميره يتعبه، طب ما انا بجرجرهم اللي ما بلاقي كلمه وحشه طالعه من بق واحد فيهم. انا ما انساش منظر وجه استفانوس اللي كان وجهه كوجه ملاك، وكلماته بترن في وداني وهو يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. يا ترى فين الصح، يا ترى فين الغلط، يا ترى أنا بعبدك، يا ترى أنا ضدك، أنت مين؟ في كثيرون في كل الأجيال يضطهدون الكنيسة، لكن مش كل واحد بيقبل الإيمان بعد كده. اللي جادين في معرفة الحق حتى ولو كانوا متعصبين ربنا بيشرق بنوره عليهم، وهذه مثل رائع لكده. كل إنسان يشتاق أنه يعرف ربنا، ربنا ما يبخلش عليه، زي ما شفنا المرة الفاتت في قصة الخسر اللي فاتح إنجيله، أو بمعنى أدق كتابه المقدس اللي هو العهد القديم، ورافع عينيه ويقول له مين يعرفني هذه الأسرار. أنا متهيالي أيضا مع كل الأفكار اللي في قلب شاول الترسوسي لاضطهاد الكنيسة، أيضا كان في صراع داخلي، يا ترى فين الصح، يا ترى فين الغلط. وأخذ المشوار كله من أورشليم لغاية دمشق، ويا دوب بيقولوا على بعد حوالي ميل من الباب بتاع دمشق، أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني. مين اللي بينادي واحد مرتين؟ دي طريقة ربنا. صموئيل صموئيل، بس ده كان عيل صغير وإنسان رقيق ووديع، وكان ليه رسالة، كان ليه رسالة إنه هو يبقى النبي العظيم وعالي الكهن ولاده وضيعه. مين اللي بيتكلمني؟ حتما أول ما سمع شاول شاول صوت مش طبيعي. طيب صموئيل أنت يا ربي كلمته هو في الهيكل، لكن أنا لا في الهيكل ولا في أورشليم ولا في مخدعي بصلي، ده أنا طالع يعني كأني قائد حرب. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صوت أكيد مع ما فيه من قوة، لكن فيه أيضا من جاذبية. أنا صعبان علي يا شاول مع كل اللي أنت فيه، إنك مش عارف تخدمني. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك؟ فقال له: من أنت يا سيد؟ صوت لذيذ، صحيح قوي، وصحيح فيه عتاب، لكن مين اللي أنا بضطهده؟ ده أنا بحبك، ده أنا بخدمك، ده أنا مكرس كل طاقاتي، لا اتجوزت ولا عايز ارتبط بعيلة، كل طاقاتي، كل إمكانياتي، كل دراساتي، كل أموالي، كل شيء ليك، تقولي اضطهدك؟ مين أنت اللي من السماء بتقولي اضطهدك؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس منافس. أنا متهيل كده شاول أول ما سمع أنا يسوع حصل له يعني تشك خطير. أنا كنت فاكرك هتقول لي: شاول شاول، أشكرك من أجل هذه الغيرة العظيمة، أنك أنت بتحطم اسم يسوع اللي أفسد الديانة اليهودية، واللي حطم الناموس، واللي وقف ضد موسى. دي مفاهيم مين؟ رئيس الكهنة والكهنة والكتبة والفريسيين وكل مجمع السنهدرين، ومفاهيم شاول الترسوسي. تقول لي أنا بضطهدك وأنت مين؟ أنا يسوع. ده يسوع، يسوع مات. قال له: أنا حي. طب أنت فين؟ قال له: أنا موجود وأنت بتضطهده. أنا بضطهد أتباعك. قال له: بتضطهدني أنا. كل ضيقة أنت بتحطها على واحد من ولادي كأنها حطيتها علي. من يمسهم يمس حدقة عينيا. سلام يا ربي، سلام يا ربي على حبك العجيب لينا. أحيانا نئن ونقول: ليه الضيقة دي؟ ليه المرارة دي؟ لكن صوت إلهنا يقول للمضايقين لينا: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ أنا يسوع، أنا يسوع الذي أنت تضطهده. مش الذي تضطهد كنيسته، أو تضطهد أعضاء جسده، أو تضطهد الناس المؤمنين بي، لا لا، أنت بتضطهدني شخصيا. يا ربي أشكرك لأنك تعتبر كل ضيقة بتحل علي كأنها بتحل عليك، كل مأزق أنا بقع فيه كأنك أنت بتقع فيه. ايه الحب الفائق بتاعك ده يا رب؟ ايه العجب بتاعك ده؟ اهتمامك ورعايتك وعنايتك. حتما في الوقت ده كثيرون في دمشق مرعوبين، ان ما كانوش مرعوبين من اجل نفسهم، مرعوبين من اجل ضعفاء النفوس، من اجل العيال الصغيرين، من اجل الاطفال، من اجل حديثي الايمان، وكان كلهم حديثي ايمان. لكن يسوع رب المجد أحبائي لن ينسى كنيسته، يعتبر كل من يمس كنيسته يمسه هو. صعب عليك أن ترفس منافس. كان زمان الفارس كده يبقى معاه منخاس، يعني معاه زي عصاية ومن تحت حتة حديدة، لو الفرس زمجر جامد يضربوا بيها يطيعوا يخضع عليه. قال له: تطلع فين أنت؟ أنت بتقدرش تقف قدام منخاس، مش تقف قدامي. فقال وهو مرتعد ومتحير، مرتعد لأن طبعا وقع على الأرض ومتحير، يا ترى الصح فين؟ يا ترى أنا في حلم؟ يا ترى أنا في رؤية؟ يا ترى ده خيال؟ ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ حيرتني. أنا بخدمك، أنا ما كنتش متخيل أنك أنت ملك المجد، أنك أنت رب السماء. أنا كنت فاكر يسوع ده المقاوم للحق. فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. مالوش آمن بي فتخلص، لازم تدخل جوه كنيستي، ولازم تخضع، ولازم تعيشوا في شركة مع بعضكم البعض. أحبائي، مع حتى ولو ظهرت رؤى لإنسان، الله من محبته للبشرية يحب أن البشرية تعلم بعضها البعض. إقامة رئيس كهنة، إقامة أسقفة، إقامة كهنة، إقامة شمامسة، إقامة خدام، عمل الله لأن الله يريد كل واحد حتى من وسط الشعب أن يكون له دور في الكرازة. تروح فين؟ قال له ادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. ما هي مش هتكلم عنها بعدين لأن هيكرر ثلاث مرات الموضوع ده، لكن هم كانوا سمعين صوت شاول لكن مش فاهمين ايه اللي بيتقال، سمعين صوت إلهي لكن مش قادرين يفسروه، زي لما كانوا اللي حوالين المسيح وقالوا ايه، قالوا هو بناء، لما حتى ما قال ايلي ايلي ماذا سبقتني، وقالوا انه في صوت رعد. على اي الاوضاع كانوا بيسمعوا صوت شاول ولا يسمعون صوت الله ولا ينظرون احدا، شافوا نور باهر وربما الكل واقع حتى الحصانة وقعت لكن مش شايفين حاجة، انما شاول داخل في حوار شخصي تكلم مع رب المجد يسوع وفي حوار وفي حديث منهم. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب. دخل وقعد في حتة ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب، كان بيعمل إيه؟ وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا، فقال هانذا يا رب، فقال له الرب قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول لأنه هو ذا يصلي. كان قاعد يعمل ايه ثلاثة أيام يصلي، قل له قل لي، طب والأيام اللي ضاعت والعمر اللي ضاع والتعب اللي أنا عملته والتجديف والافتراء اللي عملته في الناس والاضطهاد اللي اضطهدت بيه الكنيسة، قل لي أعمل إيه؟ ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب ولكن في صلاة، سواء صلاة مسموعة أو صلاة صامتة. يا حنانيا قم واذهب. يا ربي ما أعجب حبك. ده لو واحد زي شاول اللي عمله في ربنا في الكنيسة كان يقول طب أسيبه كده تحت ضيقة لما يتأدب وبعدين يجيني، لا مش وسيط ربنا. ربنا اللي نزل من السماء من أجلي، ربنا اللي أشرق بنوره على شاول الترسوسي، ربنا اللي أرسل حنانيا علشان يعرفوا الحق. من عند الآب خرجت ولا زال إلى الآن وسيبقى الله أحبنا أولا، زي ما بيقول بولس الرسول دايما هو المبادر بالحب، بس المهم نتجاوب مع هذا الحب. ويقول وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا، ده شاول الايه اللي بيصلي، داخلا وواضعا يده لكي يبصر. ربنا بيشتغل في قلب شاول بالرؤى وبيشتغل مع حنانيا للخدمة، بيستخدم كل وسيلة لإنقاذ شاول. فأجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم. وهنا نلاحظ يتكلم عن المؤمنين انهم ايه قديسين، ولاد ربنا المفروض كلهم يبقوا مقدسين في الحق. وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب اذهب لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي بين أمم وملوك وفي إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. هو ده زمان انه كان بيضطهدني وما كانش فيه سلام في قلبه، ويحاول يزود في الاضطهاد عشان يريح ضميره. النهارده هيقبل الاضطهاد من الآخرين وهو فرحان وسعيد ويعتبر أنه ليس أهلا أنه يصلب من أجل المسيح أو يحتمل أو يقول مع المسيح صلب يبقى شريك في الآلام. سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجله، هأدوقه أديبه فرحان وهو إيه وهو بيتألم من أجله. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، لم تقع قشور ولكن وقع شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أيام. أول ما طلع كده قال بس عايز أشوف الناس دول كانوا عايشين إزاي، أنا كنت بصارع من أجل تواضعهم وحبهم وابتسامتهم ورجائهم وفرحهم وتهليلهم وسط الضيق، أنا دلوقتي مشتاق أرجع من إيه أعيش معاهم وأتمتع بيهم. وهكذا أحبائي شاول الترسوسي انطلق من وسط الضيق، تعرف على المسيح، وهنا بعد ما اتفتحت عينيه أول حاجة اشتهاها إن إيه نعيش في الكنيسة. نفسي يا ربي تدينا الكنيسة الحية الفرحانة المتهللة، نفسي نبقى كلنا كده ندوق الشركة الحقيقية نتمتع بيها زي ما تمتع بولس الرسول اللي وقع من عينيه شيء كأنه قشور وأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى. وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. حاجة جميلة، زي ما ربنا بعت الخسي لأثيوبيا وطلع فرحان بيتنطط من الفرح لأنه إيه؟ لأنه أخذ كنز. شاول الترسوسي أخذ كنز المعرفة، قال النهاردة عينيا اتفتحت كأنه قشور نزلت من عينيا، عرفت النبوات واكتشفت سر المسيح واكتشفت حكمة الله واكتشفت حب الله الفائق وعرفت أنا كنت فين، كنت في ضلال. يقول عن نفسه إن أنا كنت إيه، كنت مفتريا، أو يقول كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا. طب النهاردة قال لا، فتحت عينيا والنهاردة بيت عضو في جسد المسيح وأطلع وكان يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. روح كده وسط اليهود في المجامع لهم تعالوا دوقوا اللي أنا دقته، تعالوا شوفوا اللي أنا شفته، تعالوا اسمعوا اللي أنا سمعته. أنا كنت في وسط الظلمة وأشرق علي المسيح بنوره، لم أكن أعرف الحق وأشرق بالحق علي، كنت في جهالة والآن في المعرفة. أكيد استطاع شاول الترسوسي أن يعمل عمل عظيم في ذلك الوقت. بعد ما شفنا الصورة الجميلة لعمل الله الفائق في حياة شاول اللي يقول عنه ذهبي الفم وبيصور هذا الموقف، أحب أقرأ سطر كده أو سطرين من ذهبي الفم تشوفوا التعليق الجميل لي عن شاول الترسوسي. هل رأيته هائجا كالأسد مندفعا في كل موضع؟ انظر إليه مرة أخرى فقد تغير في الحال إلى حمل وديع. الذي كان قبلا يقيد من يؤمنون بالمسيح ويسجنهم ويضطهدهم ويتعقبهم الآن يتدلى من السور في سلة ليهرب من مؤامرات اليهود. منظر جميل إن ربنا حول هذا الأسد العنيف ضد الكنيسة إلى حمل يشتهي أن يذبح من أجل الكثيرين زي ما إله مخلصه ذبح من أجل البشرية. كنا وصلنا لغاية الآية 20، وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله لو عن المسيح. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة. وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. شاول الترسوسي طبعا لسه ما كانش تغير اسمه إلى بولس، يتقال عنه إيه؟ فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم. أنا عايز أقف عند الآية 20، يقول وللوقت، وللوقت جعل يكرس في المجامع، وبعدها يقول فبهت جميع الذين كانوا يسمعون. أنا مش قادر أعمل تقييم للموقف، الحقيقة ما ظنش فيه إنسان يقدر يعمل تقييم للموقف. إنسان اتربى تربية يهودية حرفية قاتلة، وإنسان كان يعتز أنه فريسي ابن فريسي، وإنسان يعتز أنه بار بحسب الناموس، وأنه عبراني ابن عبراني مفهوشي أدنى خلطة من الأمم في العيلة بتاعته. هذا الإنسان يقول فللوقت، مجرد ما تقابل مع رب المجد يسوع وقعد 3 أيام وتعمد ووقع من عينيه شيء كأنه قشور، فللوقت جعل يكرز. طب يكرز يقول ايه؟ لو شوف بس يكرز، يقول فبهت جميع الذين كانوا يسمعون ويقولوا الى اخره، ويقولوا من فين كان محققا ان هذا هو المسيح. انا عايز اسال نفسي هذا السؤال. حتما كان بيجيب لهم نبوات من اسفار موسى الخمسه، وايضا يفسر لهم احداث العهد القديم، ويفسر لهم النبوات وكيف تحققت في المسيح. يا ترى جابها من فين؟ ده بيقول فللوقت، يعني يعملوا له تدريب مثلا علشان يدوا له كورس في تحقيق النبوات. بلا شك ان كان في اعداد تعليميه روحيه جميله، لكن كان اهم حاجه فيها كان روح الله اللي هو يقود الكنيسه، كان يشرق بنوره عليهم. فكانت اسفار الكتاب المقدس العهد القديم تتفتح قدامهم، والنبوات تبقى واضحه وظاهره. مين اللي علمهم ومين جرد لهم النبوات كلها؟ ولما نقرا رسائل بولس الرسول لما يتكلم عن الرموز، ازاي هاجر او مثلا اسحاق وعيسو كانوا رمز للعهد القديم والعهد الجديد، او هاجر وسارة الى اخره، مين عرفهم بنبوات العهد القديم انها تحققت في المسيح؟ دعم الروح الله، دعم الروح الله. وقد جاء الى هنا لهذا ليسوقهم موثقين الى رؤساء الكهنة. وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. كل ما ينكفوا معاه يقول لهم طب طلعوا الآية الفلانية حققت المسيح. ده الصلب يقول لهم ما هو في الصليب، هاتوا أشعياء 53. ده كان منظره صعب يقول طب هات المزامير اللي هي مثلا اقتسموا ثيابي وعلى لباسي ألقوا قرع. ده إنسان اتضرب بحربة يطلع لهم الآية الخاصة بالطعن بالحربة. ده إنسان ما كانش مكرم لا ملك ولا عظيم ولا غيره، لهم هاتوا زكريا 9 تشوفوا أنه كان إيه ملكا وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. كان يحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. احنا محتاجين الى غنى نعمة ربنا الفائقة، بتدي قوة وبتدي استنارة وتدي معرفة وتخلي الانسان يستطيع ان يعمل بقوة في الكرازة. اذكر عن بعض الشخصيات، منهم شخصية اذكرها وانا في ابتدائي، انسان كان دايما يشرب الخمرة وكان معروف، كان مسمينه يعني السكير أو إلى آخره بألفاظ صعبة، وكان فاتح زي مكان للخمر، يعني بيسموها في الصعيد خمارة، والناس تروح تشرب الخمر كان فيها، وكان سيرته مش حلو. وبعدين بدوا حد يكلمه عن الخلاص ومحبة ربنا وهو ما يعرفش لا يقرأ ولا يكتب. لما قلبه اتفتح حب ربنا جدا. وأذكر وأنا عيل صغير في ابتدائي كنت آجي وهو يفتح الإنجيل، والحاجة الوحيدة اللي يقدر يقرأها هي الإنجيل، يعني لا يقدر يقرأ عنوان جورنال ولا يقدر يقرأ كتاب ولا أي حاجة، الإنجيل يقرأه بحاجة غير طبيعية. وأذكر عن هذا الإنسان كرس طاقاته، طبعا باع المحل أو خلص منه، وكان يلف من قرية لقرية لا عمل ليه إلا التبشير والكرازة بالمسيح، وكان سبب لخلاص نفوس كثيرة من القرى اللي هم المسيحيين بالاسم، عرفوا المسيح عن طريق هذا الإنسان اللي ما كانش ليه يعرف لا يقرأ ولا يكتب. أحبائي، سر الضعف فينا، ربنا مشتاق إنه يشتغل بكل نفس، مشتاق يلاقي واحد يقول مع أشعيا ها نزا يا رب فارسلني، فاشتغل بكل طاقة بعمل روح الله فيه. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، قعد مدة ما نعرفش، بس هو بيقول أيام ما قالش شهور أو حاجة. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، لقيوا الكرازة بدت تنتشر، وشاول ده بدأ يشتغل بكل قوة، فقالوا أحسن حاجة إيه نخلص منه. هنا نلاحظ أنه لم يذكر لوقا البشير عن رحلته إلى العربية، لكن لم ينكرها. غالبا بعد ما قعد فترة في دمشق راح العربية في إحدى الأماكن الخلوية، وبدل بقى يقعد يدرس الكتاب المقدس ويدرس العهد القديم والنبوات اللي تحققت، وربما كان بيلتقي ببعض المسيحيين أو قادة الكنيسة بطريق أو بآخر. يقال إن قعد حوالي 3 سنين، زي ما هو قال بعد كده إن قعد 3 سنين في العربية، اللي هي يعني جنب منطقة أورشليم، بس يعني شمال شبه الجزيرة العربية فوق جنب فلسطين أو إسرائيل. وبعد ما قعد 3 سنين دخل دمشق تاني وبدأ يكرز، فنجحت كرازته، فعملوا مؤامرة لقتله، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل، حطوه في سبت ودلوه من فوق. يا عيني يا رب، الشخص اللي جاي إلى دمشق وهو يعني في عنفوان قوته ومعاه عسكر ومعاه رسائل من رئيس الكهنة وكل الاستعدادات متوضبة في دمشق للقبض على المسيحيين وتعذيبهم وصادرة أموالهم، النهاردة بقي وسط المسيحيين المضطهدين المذلين، وفرحان وهو عايش وسطيهم، وسعيد إن هم بينزلوه في سلة بالليل من بيت من البيوت اللي على السور علشان الأبواب كانت محروسة عشان يقتلوه. فأخذوه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في السل. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ، فأخذه بابنابة وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. قال لهم بتعملوا ايه؟ ده انا لو احكي لكم عن اللي عمله ربنا معاه انتوا مش عايزين تقبلوه، ده ربنا قبله. انتوا مرعوبين معاه، ده هو اترعب وتحير وربنا اشتغل فيه. وبدا برنابا زي ما كنا بنتكلم قبل كده كان يمتاز بالشخصيه القويه الكارزه اللي قلبه غيور وايضا جريء. برنابا أخذ شاول بنفسه وقدمه للتلاميذ، وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. ده أنتوا لو تعرفوا الخدمة بتاعته شكلها إيه. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. تحول إلى كارز وصديق، بل وصار أحد الرسل، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه، فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. في نقطة مهمة في حياة شاول الطرسوسي، بحسب تفكيره البشري أنا كنت بضطهد الكنيسة، مش ممكن في لحظات أتغير، ثانيا مش ممكن المال يغريني لأنه ما نعرفين قد إيه الأموال اللي أنا رميتها ومش عايز حاجة من الدنيا، ومش ممكن حد يضحك عليا لأن أنا فريسي ابن فريسي، معرفتي بالناموس مفيش حد وصلها، قدرتي على الحوار قوية. كل الظروف تخلي أي يهودي يقولك مش ممكن، ما نقدرش نقول أغروه. هيغروه بإيه؟ فلوس، مش محتاج لفلوس. هيغروه بإيه؟ إيه اللي ممكن يخليه يسيب كل اللي كان بيعمله ويبقى عضو في الكنيسة الغلبانة دي؟ لكن هو كان يؤمن جواه إن خدمته تنجح وسط اليهود، يقول لهم ده أنا اللي كنت وكنت وصليكم، وأنا عارف ضعفاتكم وعارف ظروفكم. وربنا يقول له لا، أنت رسول مين؟ رسول الأمم. ولذلك على قد ما كان يدخل مجامع ويشتغل، كان اللي بيقبلوا الإيمان على إيديه أغلبهم من مين؟ من الأمم. ويقول وكان يباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه. لقيوا عدد كبير من الأصل أممي، سواء كانوا أصل أممي وبقوا دخلاء، أو أصل أممي يقابلوا المسيح مباشرة، سواء من أي نوع من الاثنين كانوا بيقبلوا الإيمان. فقالوا أحسن حل الحوار مع الرجل ده ما ينفعش، حدش يقدر يغلبه، ما عندناش حاجة ندافع بيها، الناموس يعرف الناموس أكتر مننا، الغيرة أكتر مننا غيرة، تقليدات الآباء يعرف التقليد أحسن مننا، أحسن حل لي قتله. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. قالوا أحسن حاجة تروح بلدك في طرسوس تخدم وسط الأمم. وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لهم سلام، فكان لهم سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. إيه حكاية السلام اللي بيتكلم عنه هنا معلمنا لوقا البشير في الآية 26؟ يقال في الوقت ده بالذات جه ملك لليهود وكان يكره اليهود جدا، وكان شغلته قاعد يوضب ازاي يقيم تمثال جوه هيكل اليهود، فاصبح اليهود مشغولين ازاي يخلصوا من الضيقة اللي حلت عليهم بهذا الملك، والمسيحيين بدوا يشتغل. ربنا كده هدى الجو، خلى الايه اليهود ينشغلوا بالمشاكل بينهم بين الولاة والملك وبينهم بين روما، والكنيسة بدأت تنتشر. فكان سلام في جميع اليهودية والجليل والسامر كل المناطق، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. يقدم لنا قصة جميلة معلمنا لوقا البشير، وهي إقامة تبيث. وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين. لاحظوا أن لوقا البشير كل ما يتكلم عن الكنيسة وعن المؤمنين يقول القديسين الساكنين في لدة. فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. فقال له بطرس يا إنياس يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك، قوم وضر السرير اللي انت قاعد عليه 8 سنين وريحته نتنت، قم بقى نظفه. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب. طبعا مش ممكن تتخيلوا الكنيسة بشكلها، سلام من جهة اليهود وعمر ربنا الجميل عن طريق بطرس الرسول مع إنياس. وكان في يافا تلميذة اسمها طابيثة الذي ترجمته غزالة، هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها، وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في العلية. ربنا سبق إيه؟ بعد ما ماتت وبطرس غايب موجود بعيد، هي في يافا وهو في لدة، فالمشوار بعيد، وغسلوها وطلعوها في العلية عشان يدفنوها. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليه. ربما ما كانش في مخيلتهم أنه هيقيموا، لكن يقول لك أهو يعزينا، يقول كلمة حلوة، يحضر الجنازة، يكلم المؤمنين، وهي تستاهل أن يجي بطرس الرسول، لأن الأعمال الحلوة اللي عملتها أنها كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات، فغالبا كانوا جايبينه يعز الناس ويحضر الجنازة. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به إلى العلية، فوقف لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. ما سمعناش حد قال له طب ممكن تقومها، أو طب ليه ربنا ياخد واحدة زي دي في سن صغير والكنيسة محتاجلها. كل اللي عملوه قالوا له شوف العمل الجميل اللي كانت تعمله للناس الغلابة. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال يا طبيثة قومي. ففتحت عينيها، ولما أبصرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية. فصار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب، ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباب. عمل لطيف، حب ربنا يؤكد إن الله بيشتغل بكل الطرق، حب يؤكد إنه لن ينسى أولاده. طبعا مش كل واحد حيموت في الكنيسة حيقوم بطرس الرسول أو غيره من الرسل، زي ما في أيام السيد المسيح مش كل اللي ماتوا أقامهم المسيح، لكن حب يؤكد إن أصبح موضوع الإقامة من الأموات بعد قيامة المسيح في موضوع بسيط. بطرس الرسول مشى الكل، ما حبش يعمل إيه شوينج، حبش يعمل مظهرية إنه يعني حيقيمها من الأموات. أكيد تأثر بالأرامل اللي كل واحدة تقول له شوف عملت لي إيه، شوف كانت بتخدمني إزاي، شوف الأقمصة والمناديل والحاجات اللي بتعملها، فقام تفسبوني شوية ورفع عينيه. احنا ما نعرفش ايه اللي حصل، لكن حتما اخذ رساله من الله باقامه طبيس. ولذلك يقول ايه، يقول في الحال كده ايه، يا طبيثة قومي باي سلطان، حتى ما قالش باسم يسوع الناصري قومي، لكن حتما قبلها وقف يتكلم، فربنا قال له مالك تبكي ليه، صعبان عليك ليه، ما تخافش انا هقوم. فلا طب تفضل يقوم، فقام. اصبحت بعد قيامه المسيح من بين الاموات اصبح موضوع القيامه موضوع بسيط، بل اصبح موضوع الكنيسه الحاضره. في كل يوم نقول مع بولس الرسول اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. ولاد ربنا وبنات ربنا باستمرار حاسين انهم في حالة قيامة، اقامني انا انسان الله، خلعت اعمال الانسان القديم ولبست اعمال الانسان الجديد، انطلقت من عبودية إبليس من سجن المظلم وصرت عايش وطنتي أو سيرتنا هي في السماء. عملنا ان احنا دايما شعارين ان احنا في حالة اقامة، اقامني، وان احنا في حالة عربون السماء وبندوق الحياة الابدية، لان مسيحنا الساكن فينا هو الحياة، انا هو الحياة. لم يكن صعبا على بطرس الرسول ان يقول لها يا طبيطة قومي، وليس صعب عليك في المسيح يسوع انك انت تنظر الى نفسك ايضا وتقول لها كده باسم يسوع الناصري قومي. الى متى مالك نايمة ومالك رأدة بلا عمل؟ ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية. إيه مشاعر الناس وهي داخلة؟ إيه مشاعر الأرامل اللي كانوا بيبكوا من لحظات وهم شايفينها قامت من بين الأموات؟ فرحة مش ممكن يعبر عنها. دايما بتذكر ليا قريب اسمه ماهر، كنا في ابتدائي، تالي كنت يمكن سنة رابعة ابتدائي اللي هي كانت ابتدائية زمان، وفوجئنا بأن ماهر ده مات. كنا 10 سنين أو أقل شوية، 9 وشوية على النظام القديم. وأذكر أن يعني ما كناش حتى نفهم إيه يعني الموت. كل اللي أذكره أن تصلى عليها في الكنيسة، وبعدين المقابر على بعد حوالي 5 كيلو من الكنيسة أو من البلد. يعني يركبوا عربيات حنطور وياخدوا الجثمان، والمقابر كبيرة قوي يفتحوها تشيل يعني ممكن قد الدكة دي مرتين الطول بتاعها، والعرض يعني ممكن تبقى كأنها شقة. لا زالت موجودة لغاية دلوقتي. كل اللي أذكره أنه لما أخذوا هذا الجثمان وجوا يحطوه في المقبرة حسوا أن في حركة جوه، ففتحوا الكفن ليو كان مغمى عليه وقام. أنا لا أنسى هذا المنظر لما رجع المدرسة بعد كده. إيه مشاعر بابا، إيه مشاعر مامته وهم راجعين من المدافن، ابنهم بعد ما صلوا عليه وأخذوا العزاء وراحوا لغاية المدافن، وبعدين راجع البلد كلها ماهر اللي مات ده وتعمل له جنازة راجع تاني. ايه مشاعر هؤلاء القديسين والارامل لما من دقايق طلعوا من الاوضه دخلوا لقيوها حيه؟ ايه مشاعرك ومشاعري لما انا اللي كنت ميت بالخطيه والنهارده حي في المسيح يسوع؟ كنت عبد للفكر الدنس والنهارده أنا حامل فكر إلهي، لنا فكر المسيح. إيه مشاعر السماء اللي يقول عنها السيد المسيح السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، لأنها ترى إنسان كان في ظلمة الجحيم وصار الآن في أحضان الله. نفسنا أحبائي دايما نختبر قوة القيامة مع كل صباح جديد. أول ما الواحد يصحى كده ويرشم الصليب وهو على السرير بتاعه يقول له أشكرك لأنك أقمتني، مش أقمتني من النوم، أقمتني من الموت، لأنك بتديني يوم جديد أحسبه كأنها من أيام السماء. ولاد ربنا أيامهم أيام من السماء، ويبقوا شبعانين من دسم بيت ربنا السماوي وفي شركة مستمرة مع السمائيين. ولذلك يقول إيه؟ فآمن كثيرون بالرب. لما شافوا الميتة قامت فآمن كثيرون بالرب. وبطرس الرسول عنه مكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباب. يا ربي أقمنا من موت الخطية لكي يؤمن الكثيرون أيضا بيك لما يشوفونا وإحنا طالعين من الموت لكي نتمتع بالقيامة. إيماننا أحبائي هو خبرة الحياة المقامة نحن الذين كنا قبلا في الظلمة والآن نور في الرب. نحن الذين كنا أمواتا والنهاردة أحياء في الرب. نحن اللي كنا عبيدا لإبليس ونحن الآن في حرية مجد أولاد الله. نحن الذين كنا نخاف من الموت والآن نحن نعيش في السماء. لا يستطيع عدو الخير ولا الموت ولا أحداث الزمن أن تنزع عننا سلامنا وفرحنا. إلهنا الصالح الذي أقام تبيثا من الموت بخلال بطرس الرسول يقيمنا نحن أيضا بروحه القدوس من موت الخطية، يعطينا فرح الروح، يعطينا خبرة الحياة معه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.